السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يلتقي الرئيس اللبناني في بيروت ويبحث معه آخر التطورات الإقليمية والدولية. آلاف المصلين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك تلبية لحملة الفجر العظيم. روسيا تعلن تدمير أكبر مستودع وقود للجيش الأوكراني بالصواريخ مجنحة. تفاصيل النشرة. التقى وزير الخارجية الإيرانية رئيس الجمهورية اللبنانية وبحث معه التعاون الاقتصادي وآخر التطورات الإقليمية والدولية. وخلال اللقاء أكد الرئيس ميشيل عون الانعكاس الإيجابي على الاستقرار والسلام في دول المنطقة والعالم لأي تطور إيجابي في مفاوضات فيينا، آملا في استئناف الحوار بين إيران والسعودية. وأشاد عون بتضامن إيران الدائم مع الشعب اللبناني بأزماته الصعبة، لافتا إلى مساعداتها بعد انفجار مرفأ بيروت. بدوره أبلغ الوزير عبد اللهيان تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية وتقديره للجهود الرئيس اللبناني الهادفة لتعزيز الاستقرار والوحدة بلبنان وتعزيز العلاقة الثنائية، مؤكدا استعداد إيران لتلبية حاجة لبنان إلى مادة القمح وكافة المواد الغذائية الضرورية الأخرى. استقبل الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له في بيروت اليوم. وتناول اللقاء آخر الأوضاع والتطورات السياسية بلبنان والمنطقة، كما تداول الطرفان العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. إلى ذلك التقى عبد اللهيان أيضا عددا من علماء الدين والمفكرين والسياسيين والنواب والإعلاميين اللبنانيين، حيث تحدث خلال اللقاء عن أبعاد السياسة الخارجية الإيرانية ومستجدات الأوضاع الإقليمية والمفاوضات النووية بفيينا. من جانبها أشادت الشخصية اللبنانية بمواقف الجمهورية الإسلامية الإقليمية والدولية ودعمها للبنان ومقاومته. حول زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى بيروت، نستمع إلى التقرير التالي.
يجري حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني اللقاءات على قدم وساق منذ وصوله إلى العاصمة اللبنانية بيروت. التقى بالرئيس ميشيل عون في بعبدة في يعني بيروت، وذلك اللقاء جمع بعض النخب في لبنان مع الوزير الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. التقى وزير الخارجية الإيراني ب يعني نبيه بري رئيس مجلس النيابة في يعني بيروت، وأيضا يعني وزير الخارجية نظيره وزير الخارجية محمد بو حبيب، وبسيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، وكأيضا قادة يعني قادة وممثلين الفصائل الفلسطينية في مقر وزارة مقر السفارة الإيرانية ببيروت. هذه اللقاءات لم تخرج بتصريح ما عدا اللقاء مع وزير الخارجية يوم أمس من أبرز الملفات التي طرحت في هذا المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس مع وزير الخارجية اللبناني، يعني شمل عدة ملفات، منها ملف لبنان. قال بصوت نقولها بصوت عال، وزير الخارجية الإيراني صرح من طهران وقال نقولها بصوت عال، لا نريد إلا الخير للبنان. و قال بأن أثبتت الجمهورية الإسلامية خلال العقود الأربعة الماضية بأنها لن تتخلى عن حلفائها وأصدقائها في الأيام الصعبة. أبدأ أيضا استعداد بلاده للوقوف إلى جانب لبنان، لا سيما في الظروف الصعبة الاقتصادية التي تمر بها لبنان. جدد وكرر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يعني استعداد بلاده لبناء وإنشاء محطتين للكهرباء، واحدة في الشمال وواحدة في الجنوب.
قائد السلاح البحرية بحرس الثورة الإسلامية الأدميرال تانجسيري خلال لقائه مع نظرائه العسكريين من الدول الإسلامية دفعت إيران أثمانا مادية ومعنوية كبيرة لضمان أمن منطقة الخليج الفارسي الحساسة والاستراتيجية، ونأمل أن يستمر هذا المسار في المستقبل بتضافر الجهود الجادة واتحاد دول المنطقة. وأشاد قائد السلاح البحرية في حرس الثورة بعقد المؤتمر وإقامة معرض للمعدات الدفاعية في قطر، وقال استطاعت إيران اليوم أن تستخدم القدرات العلمية لنخبة علمائها في مجال المعدات الدفاعية لتحقيق الاستقلال التام والاكتفاء الذاتي. أدى ألاف المصلين صلاة الفجر اليوم في المسجد الأقصى المبارك تلبية لحملة الفجر العظيم، واحتشد ألاف المصلين في المسجد الأقصى المبارك رغم الجو الماطر والبرد الشديد لإقامة صلاة فجر الجمعة في الذكرى 46 ليوم الأرض، اعتزازا بأرض فلسطين التاريخية ودفاعا عن الثوابت والمقدسات. من جهة أخرى، أكدت حركة حماس على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع أن مصادقة الكيان الصهيوني على بناء 1200 وحدة استيطانية جديدة في كريات يوفال بالقدس المحتلة هي جريمة جديدة في سياق العدوان المستمر على الأراضي والمقدسات الفلسطينية، مطالبة جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم في منع الاحتلال من الاستمرار في اعتداءاته على حقوق الشعب الفلسطيني. رفضت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية الدعوة إلى مشاورات الرياض بينما تواصل السعودية حربها على اليمن، مؤكدة أن الحوار مع الرياض ينبغي أن يكون في مكان محايد. وأشارت الأحزاب اليمنية في البيان الختامي للفعالية المركزية لليوم الوطني للصمود إلى أن دول تحالف العدوان رفضت العديد من مبادرات صنعاء، معتبرة أن السلام مع السعودية يتطلب وقف عدوانها ورفع حصارها وانسحاب القوات الأجنبية من الأراضي والجزر اليمنية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت ضربات بصواريخ مجنحة من طراز كاليبر على قاعدة وقود كبيرة تابعة للجيش الأوكراني قرب كييف. وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أن القوات الروسية أحرزت خلال الليلة الماضية تقدما لمسافة 4 كيلومترات وأحكمت سيطرتها على قرى باتمانكا وميخايلوفكا وكراسني، وتواصل تقدمها على مواقع وحدات تابعة للجيش الأوكراني. وذكر المتحدث أن السلاح الجو الروسي استهدف خلال الساعات الأخيرة أكثر من 50 موقعا عسكريا في أراضي أوكرانيا. نهاية النشرة، إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يلتقي الرئيس اللبناني في بيروت ويبحث معه آخر التطورات الإقليمية والدولية. آلاف المصلين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك تلبية لحملة الفجر العظيم. روسيا تعلن تدمير أكبر مستودع وقود للجيش الأوكراني بصواريخ مجنحة. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، أينما كنتم كل المراحب بكم، وحللتم علينا أهلا في لقاء آخر يضمنا إليكم عبر جولة أخرى بين قطاعات الإنتاج الإيراني ومحاور التنمية المعتمدة في الارتفاع به كما وكيف. كونوا معنا.
أيها الأخوة والأخوات، من بين إنجازات ثورة إيران الإسلامية اجتياز نظام دكتاتوري مستبد مرتبط إلى حد كبير بالأجانب وخاصة أمريكا، وإلى نظام سياسي مستقل في عصر ساده النظام الثنائي القطب، والذي كانت فيه كل بلدان العالم تحدد هويتها حسب المعسكر الذي ترتبط به. وقد تحولت الثورة الإسلامية في ظل هذا الجو الثنائي القطب إلى أنموذج لكل البلدان الرازحة تحت ظلم القوتين الكبيرتين.
نعم، وقد كان من بين أسباب عداء القوتين الكبريين أمريكا وروسيا للثورة الإسلامية في إيران قلقهما وخشيتهما من تمرد البلدان الخاضعة لاستعمارهما من خلال الاقتداء بالثورة الإسلامية، وبالتالي الاكتفاء الاقتصادي والإنتاجي لتلك البلدان. وقد واجهت الثورة الإسلامية بعد الانتصار وبسبب مؤامرات الأعداء منعطفات كثيرة، ولكنها ورغم كل العداء وأنواع المؤامرات حققت إنجازات وتطورات لافتة في الاقتصاد. ويدل الوضع الاقتصادي للمجتمع على أن حياة أبناء الشعب طرأ عليها اختلاف محسوس من ناحية المعيشة والرفاهية.
وللثورة الإسلامية أيها الأحبة الكثير من المنجزات في المجال الاقتصادي، منها تجهيز القرى بالإمكانيات المختلفة وتحديث وتعزيز الإمكانيات والخدمات في المدن، وتدعيم البنى التحتية للتنمية مثل إعداد الكوادر البشرية الماهرة وبناء السدود وتطوير الاتصالات والطرق والموانئ، والاهتمام بالمعايير الأساسية للتنمية الاقتصادية كالإنتاج الوطني الإجمالي، ودعم ونشر المراكز التعليمية على كل المستويات في إطار الاكتفاء الذاتي الاقتصادي. وكل ذلك هي نماذج من آثار الثورة الإسلامية وبركاتها الاقتصادية.
ويدل تاريخ الشعوب التي حصلت على استقلالها على حقيقة أن هناك علاقة وثيقة بين الاستقلال والحرية، فالشعب الذي حصل على حقوقه وحريته لا شك في أن بمقدوره أن يحافظ من كل جانب، ومنه الاستقلال الاقتصادي للبلد، لأن الدفاع عن المنجزات الوطنية يؤدي إلى ألا يجرأ العدو على المواجهة. ولذلك فقد ذكر الإمام الخميني الراحل رحمه الله الاستقلال باعتباره العامل الحيوي، وذلك في قوله:
نحن لا نرى أي قيمة للحياة تحت تسلط الآخرين، نحن نعتبر قيمة الحياة كامنة في الحرية والاستقلال. لقد عينت تعاليمنا الدينية التي هي أفضل التعليمات طريقنا، ولسوف نحارب بكل قوة بتلك التعاليم وتحت قيادة تلك الشخصية الأولى في العالم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كل القوى التي تريد الاعتداء على بلدنا. لا نزال نتواصل معكم من طهران أعزائي الكرام، ونحن معكم في لقاء اليوم من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم محاربة الفقر والحد من الفوارق الطبقية.
مستمعينا الكرام، من بين المعالم البارزة للاستقلال والتقدم الاقتصادي انخراط بلد ما في الترتيب العالمي للمنتجات العلمية، وتدل المعطيات الإحصائية على أن إيران كانت تفتقر قبل الثورة إلى المكانة العالمية في مجال إنتاج العلم، وأن منتجاتها الصناعية والتكنولوجية كانت محدودة للغاية وعلى مستوى التجميع والمنتاج. يقول سماحة قائد الثورة الإسلامية حفظه الله في هذا المجال:
كانت حكومة إيران قد ولدت وهي مرتبطة أصلا في عهد النظام الطاغوتي المشؤوم، النظام الذليل والفاسد الذي كان يتخبط أصلا في مستنقع التبعية، وكان محمد رضا الذي كان والده تابعا للأجانب يتحرك ويتنفس في محيط التبعية منذ ولادته، بل لم يكن يتصور شيئا غير ذلك. هؤلاء الحكام كانوا قد قادوا هذا الشعب نحو التبعية.
نعم مستمعينا الكرام، وقد كان من بين الهواجس الجدية لمفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله تعالى دعم المستضعفين والطبقات المعدمة. يقول رحمه الله في هذا المجال: نسأل الله ألا يأتي ذلك اليوم الذي تكون فيه سياستنا وسياسة مسؤولي البلد التخلي عن مسؤولية الدفاع عن المحرومين والاتجاه نحو دعم الرأسماليين والأثرياء، فهو مما لا ينسجم مع سيرة الأنبياء وأمير المؤمنين والأئمة المعصومين. فمن مفاخر بلدنا وثورتنا وبركاتهما أنها انبرت للدفاع عن المستضعفين ودعمهم، وأحيت شعار الدفاع عن حقوق المستضعفين.
وقد تواصلت سياسة الدفاع عن الشرائح الفقيرة في المجتمع بعد وفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني قدس سره الشريف. وكان من بين نماذج محاربة الفقر تشكيل لجنة الإمام الخميني للإمداد بعد 22 يوما من انتصار الثورة الإسلامية في الخامس من آذار من العام 1979. والهدف الرئيس من لجنة الإمام الخميني للإمداد خلق فرص العمل للمحرومين وحل مشاكلهم الأساسية، وكذلك تطوير التعليم العلمي والثقافي والاجتماعي للأشخاص المشمولين بالرعاية، وتوفير التسهيلات في مجال الزواج وترسيخ دعائم الأسرة. ويتركز القسم الأكبر من جهود مسؤولي لجنة الإمداد على الأشخاص القرويين والعشائر.
وتوفر لجنة الإمام الخميني للإمداد من خلال وضع الرساميل الأساسية على شكل قروض أو المساعدات المالية الأخرى، توفر للأشخاص الفقراء أو العاطلين أرضية العمل، وتوظف طاقتهم الإيجابية في المشاغل الإنتاجية مثل الصناعات اليدوية وتربية المواشي والزراعة. وتعد مؤسسة جهاد البناء من ضمن المؤسسات الأخرى التي تشكلت خلال الأشهر الأولى بعد انتصار الثورة الإسلامية، وكان لها دور كبير في الإسهام في تدعيم البنى التحتية للقرى والأرياف والمناطق المحرومة. وقد كانت مهمة جهاد البناء تعزيز البنى التحتية للمناطق المحرومة وتوفير الإمكانيات الرفاهية والصحية والتعليمية والثقافية لساكني هذه المناطق، وهو الموضوع الذي سنتحدث عنه بمزيد من التفصيل في الحلقة المقبلة.
مستمعينا الأفاضل، تقبلوا منا كل الشكر والتقدير الجميل لمتابعتكم، وموعدنا معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله عبر برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. حتى ذلك الحين، مع السلامة،
إلى اللقاء.
أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أنا قائد المرسلين بلا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع ولا فخر. الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.
إذاعة طهران تقدم
إيران،
معالم حضارية.
معالم حضارية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية، ويسرنا أن نصحبكم في جولة أخرى في أروقة التاريخ وربوع الحضارة في برنامجكم الأسبوعي إيران معالم حضارية. أعزائنا المستمعين، إن الثورة الدستورية التي قامت في إيران خلال العصر القاجاري كانت تتمتع بدعم جماهيري كبير، وكان لها قاعدة اجتماعية واسعة ورصينة البنيان، بيد أنها تعرضت لبعض أشكال التصدع إن صح التعبير نتيجة فقدانها للقيادة الموحدة والآفاق الوضاء والواضحة المعالم إزاء أحداث التاريخ المستقبلية. فأبناء الشعب المسلم في إيران في ذلك الوقت قد وعوا جيدا معنى الاستبداد، لكن مكائد الاستعمار وأشكاله المختلفة لم تكن بادية بشكل كامل أمامهم. وعلى سبيل المثال، فإن بعض شرائح الشعب كانت تتصور أن الانعتاق من ربقة الاستعمار يكمن في طرد القوات البريطانية من جنوب إيران والقوات الروسية القيصرية من شمالها، وقد غفلوا بتصورهم هذا ولشديد الأسف عن أن المستعمرين يتلونون بألوان شتى ويضعون مختلف الخطط والبرامج بغية استمرار هيمنتهم على الشعوب المستضعفة والمضطهدة. وفي المقابل، وعد كل من روسيا القيصرية وبريطانيا هذه الحقيقة، وهي أن الحركة الدستورية تضع في مقدمة أهدافها مقارعة كافة أشكال الهيمنة الأجنبية، وانطلاقا من ذلك تظاهر البريطانيون بتأييد الثورة الدستورية، خصوصا بعدما أيقنوا أنه لا سبيل أمامهم لثني الشعب عن مطالبه الحق، إلا أنهم ومن خلال انتهاجهم لسياسة فرق تسد، تلك السياسة الاستعمارية المعروفة والتي وضع أسسها الإنجليز على ما يبدو من أجل توسيع رقعة امبراطوريتهم، عملوا على بث عملائهم بين قادة الثورة الدستورية بغية تهشيم مبانيها من الداخل. أما الروس القياصرة فقد أعلنوا في بادئ الأمر معارضتهم للثورة الدستورية، غير أنهم وبعد أن أدركوا عمق هذه الحركة السياسية والاجتماعية ساروا في نفس الطريق الذي انتهجه منافسوهم البريطانيون، فطبقوا نفس سياستهم وتظاهروا بتأييد الدستوريين، وهكذا تمكن الروس والإنجليز من فسح الطريق أمام عملائهم للتغلغل بين صفوف الدعاة إلى الحياة البرلمانية في إيران. هذا وأن سيطرة بعض الضالعين في ركاب الاستعمار البريطاني والروسي القيصري على بعض الأجهزة الحساسة في الحكومة القاجارية مثل رئاسة الوزراء والمجلس النيابي قد حال دون استمرار الحركة الدستورية، وسد الطريق أمام أي إصلاح في البلاد، وشيئا فشيئا أخذ اليأس يتسرب إلى قلوب الذين فتحوا أمام عيونهم نوافذ الأمل بالإصلاح السياسي والاجتماعي في ظل الثورة الدستورية. لكن حتى بعض حملة الفكر الثوري من أمثال الميرزا كوتشخان صاحب حركة الغابات الجنجل والتي تحدثنا عنها في الحلقات الماضية من هذا البرنامج قد شمروا عن ساعد الجد من أجل إعادة الثورة الدستورية إلى مسارها الصحيح، غير أن حركات الإصلاح التي جعلت هذا الهدف نصب أعينها جوبهت بقمع شديد من قبل الحكومة القاجارية
التي ما كان يروق لها الإصلاح السياسي، وكذلك من قبل القوى الاستعمارية التي رأت في ذلك الإصلاح موتا حتميا لمصالحها في إيران.
أعزائنا المستمعين، في حلقة هذا اليوم نواصل جولتنا بين أثار مدينة قزوين، فنتعرف على مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المدينة. نعم مستمعينا الأكارم، يعتبر مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مدينة قزوين من حيث كبر مساحته وبراعة ومتانة بنائه أحد أهم الأبنية التاريخية في محافظة قزوين وأحد المعالم السياحية الرائعة في إيران، ويعود بناء هذا المسجد إلى العهد الصفوي، ولكن بسبب الإهمال وعدم الاهتمام في الماضي تهدمت أجزاء منه بمرور الزمن إلى أن تمت إعادة إعماره في العهد القاجاري. وللمسجد صحن واسع مستطيل الشكل يبدأ من الشمال إلى الجنوب، وفي أطرافه الأربعة إيوانات مرتفعة وأروقة تضفي جمالا خاصا على هذا الصرح المعماري، والرواقان الشرقي والغربي أرفع من الرواقين الشمالي والجنوبي، ولكل من الرواقين الشرقي والغربي أربعة طيقان، في حين أن للرواقين الشمالي والجنوبي تسعة طيقان، وقد زينت الإيوانات الأربعة للمسجد بالقاشاني، وخطت عليها بعض الآيات وأسماء الباري تعالى بخط النسخ. ومن الأثار التاريخية الأخرى في مدينة قزوين عمارة جهل ستون، أي عمارة الأربعين عمودا، ويرقى هذا البناء الذي يعرف بالقبة الإفرنجية كذلك إلى العهد الصفوي أيضا، ويقع في وسط بستان جميل ذي أشجار كثيفة، ويتكون بناء جهل ستون من طابقين، في كل طابق صالة كبيرة في الوسط، وكان للمبنى أبواب خشبية تحمل نقوشا عديدة، ويحوي المبنى أيضا دهاليز مزينة بأنواع الصور والرسوم والقاشاني، بالإضافة إلى عمليات التزجيج، بيد أن الإهمال في السابق أدى إلى تخريب قسم كبير من هذه النقوش والرسوم والتي كان هذا البناء يمتاز بها. حضرات المستمعين، دعونا نكمل جولتنا بين آثار مدينة قزوين، فنزور معا مرقد شاه زاد حسين أحد أحفاد الإمام الثامن من أئمة أهل البيت عليهم السلام علي بن موسى الرضا عليهم السلام، وقد توفي صاحب هذا المرقد عام 201 للهجرة حسب ما كتب على لوح خشبي نفيس موجود في الضريح. يقول المؤرخون بعدم وجود ما يشير إلى تاريخ بناء مرقد شاه زاد حسين، بيد أن أحد الألواح الخشبية النفيسة جدا والموجودة في الضريح دون عليها تاريخ 806 هجري قمري، الأمر الذي جعل المؤرخين وخبراء الآثار يعتقدون بأن البناء الحالي يعود إلى العهد الصفوي، إلا أن الألواح الخشبية والحجرية الموجودة في المكان تشير إلى أن البناء أجريت عليه عمليات الصيانة والترميم بداية القرن الرابع عشر للهجرة. ويؤكد خبراء الآثار مستمعين الأعزاء أن تاريخ بناء الطاق الشمالي الكبير وجدران الصحن والمدخل الرئيسي للمرقد، بالإضافة إلى النقوش والقاشان وعمليات التسجيج للضريح والقبة، تعود إلى القرن الرابع عشر الهجري أيضا. ويشمل المرقد بشكل عام عتبة واسعة وصحنا كبيرا بالإضافة إلى الضريح، ولعل الذي يلفت النظر أكثر من غيره هو عمليات التزيين بما فيها التسجيج والتجصيص والقاشان وكتابة الخطوط على جانبي المرقد ومنارتيه، والتي خطت بأشكال هندسية عديدة. كما أن الباب الخشبي للمرقد يجذب الزائر إليه، وكذلك النقوش التي تحتويها مطرقتان كبيرتان على كل جانب من الباب، وتشير الكتابات التي خطت فوق الجدار الذي يعلو الباب إلى تاريخ 1307 هجري قمري. كما دونت على القاشان في المرقد قصيدة من 12 بيتا بخط أنس تعليق الرائع.
ويؤدي باب المرقد إلى عتبة ثمانية الشكل لتنتهي إلى صحن واسع في وسطه مبنى صغير يضم الضريح، وبنيت في أطراف الصحن طيقان مسقفة عديدة ينتهي كل طاق منها بغرفة صغيرة
كانت تستخدم للدراسة أو لإيواء الزائرين. ويستقبل المرقد على مدار العام وخاصة خلال المواسم الدينية قوافل الزائرين من أنحاء إيران، فضلا عن السياح الأجانب الذين يقفون بإعجاب أمام هذا الصرح الديني والسياحي. حضرات المستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج إيران معالم حضارية. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السبيل إلى الإله الأوحد.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء.
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. يسرنا أن نضع بين أيديكم باقة عطرة أخرى من القصائد الشعرية التي نظمت في حق الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه من خلال برنامج الإمام الخميني في الشعر العربي. أحبتي الأفاضل، تعتبر المجموعة الشعرية التي قيلت في شأن الإمام قدس سره الشريف واحدة من أفضل المجموعات الشعرية المميزة التي ظهرت في العقدين الأخيرين، وبالذات بعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة، ولأنها انتهجت نهجا غير معروف وشكلا غير مألوف عن النصوص الشعرية الأخرى، ولأنها عكست لوحات مشرقة ومواقف خلاقة وخطى واثقة استمدها الإمام من التاريخ الإسلامي الحافل بألوان الأنوار الإلهية المقدسة. فالإمام الذي حمل في طياته جواهر نفيسة دائمة الإشراق من إسلامه العزيز، تمكن من خلالها الاستمرار بهذه الحياة بكل وجوهها المثيرة والمحيرة. ومن هنا كرس الشعراء جهودهم الحازمة على هذا الملاك الطاهر، وسلطوا عدستهم المفتوحة على هذا النور المتسرب إلى نوافذ الأجيال، والتي سرعان ما تنفتح أمامه الأبواب المقفلة. والشعر الدكتور الحسيني الذي عرف نفسه بشعر الإسلام هو صورة صادقة يحمل ريشة متقنة في هذا الباب، فلنسمعه وهو يخاطب الإمام برثاء مفجع. الشمس قد رحلت عنا وقد غربت، وغاب عنا ضياء العين والهدب. كان النهار وكان الفجر مطلعه، ومذ مضى هجمت دوامة العطب. إذا بدت لجميع الناس طلعته، تماوج الجمع من بعد ومن كثب. يطل نورا فلا تبقى بنا ظلم، ويغسل الصدر مما حطم الريب. ويستثير الدنا فكرا وعاصفة، فيسخر الكون من أفق به رحبي. فاليوم فيما التسلي والعزاء وقد هد المصاب بناء الأنجم الشهب. والله لولا قضاء الله ما بقيت في الجسم روح وما قرت على القتب. فالشعر يا شاعر الإسلام أخرسه، إن المصاب مصاب المقول الذرب.
فهذه المقاطع مستمع الكريم من قصيدة الدكتور شاعر الإسلام المشبعة بإيحاءات الشاعر التي تذكرنا بشخصية الإمام، خطاب إبداعي رهيف ونسيج انفعالي كثيف يسمو في الرقة واللطف، ويقترب بكل خشوع وهجوع إلى الحياة السلوكية والطيبة للإمام، والتي التصقت به التصاقا شديدا فبدت كالضياء المنفتح على الناس والحياة والوجود. وشجاعة الشاعر المبدعة في اختياره لألفاظ تحدث هزة روحية في قلب السامع هي جديرة بالإكبار، سيما في الأبيات التالية التي تغني عن التوضيح لجمالها التأملي الآسر للذهن. فلنسمع. يا رحلة الفكر والإيمان في جسد حدا فكان على ركب من القرب، من باحة في ربا شمران عاطرة بما تسبح فيها بضعة لنبي. هيهات ترحل عنا وهي باقية فوق الأعالي وفوق المجد والحسب، تظلل الأمنيات الخضر في وتر من الملاحم صداح على القضب. لن يوقف النسف جرح هادر أبدا يصيح بالجيل جاهد بالدم الصخب. تحد عاصفة الأمواج في همم من الرجال هم الطوفان في الحلب، هم غالبوا القدر الفتاك واقتحموا مهلهلين لدينا صفقة الغلب. يا أمة الحق يا أمة الحق ما زال الطريق لنا لابد نقطعه بالجد والطلب. مات الخميني لكن لم يمت أبدا روح الإله بما أبقى من العقب. أجل، هيهات أن يموت الإمام بآثاره الخالدة وتجربته الرائدة، وهيهات أن يرحل بسيرته الذاتية وصورته الأبدية. فالعمل العظيم والشرف الكبير والأثر الصالح لا ولن يموت خالد أبد الآبدين ودهر الداهرين، وسيبقى الإمام المنهل الذي لا يجف والرسم الذي لا يندثر. مستمعين الأفاضل، على أمل الملتقى معكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج، نستودعكم الله والسلام عليكم.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج معراج المؤمن. في لقاء اليوم نعيش معكم لحظات في عالم الإيمان وفي أجواء الروح والسمو. نحلق معكم إلى فضاء الملكوت الأعلى ونسمو إلى حيث تعرج الروح، حيث تفتح أبواب السماء للداعين والمصلين.
عزيزي المستمع، صلاتك وجه دينك وعموده وحصنك من سطوات الشيطان، وأهم ما نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وهي أول ما تسأل عنه يوم القيامة. فإن صحت نظر في بقية أعمالك، وإلا أهملت ورد ما سواها. فإذا كانت صلاتك بهذه الأهمية، فلا بد لك من الاهتمام بها وإعطائها حقها وأدائها في وقتها.
فلا تستعجل في أدائها، فإن الإنسان مهما يسرع فالوقت سيسبقه والموت ينتظره، وسيرحل يوما عن هذه الدنيا. ولا ينفع الإنسان شيء إذا استعجل في صلاته ليقضي الوقت مع الآخرين، والدنيا لا تفيد الإنسان. يلهث الإنسان وراء الدنيا متهاونا في عبادته، ثم تكون الدنيا وبالا عليه. لذلك عزيزي المستمع، انتبه لنفسك واقض مع خالقك والمنعم عليك أكبر وقت ممكن.
أحبتي، أفضل الأعمال أداء الصلاة لوقتها. إذا حان وقت الصلاة وسمعت نداء الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، أقبل على أداء الصلاة، ولا تترك ذلك إلا في الظروف الحرجة. وأي عمل آخر لا يكون أولى من تلبية نداء ربك جل شأنه. ويكفيك في ذلك الأسوة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
حيث يقول إمام المتقين وأمير المؤمنين عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤثر على الصلاة عشاء ولا غيره، وكان إذا دخل وقتها كأنه لا يعرف أهلا ولا حميما. ومن المهم جدا التمهل في الركوع والسجود، فإنهما يجسدان أقصى حالات العبودية لله سبحانه وتعالى. عن أمير المؤمنين عليه السلام: لا يقرب من الله سبحانه إلا كثرة الركوع والسجود.
والخشوع في الصلاة يدل على الإقبال على الله تعالى، وهو نوعان: خشوع الجوارح فلا تأتي بغير حركات العبادة، وخشوع القلب الذي يحصل بعد توجه النفس وتركيز الذهن والعاطفة والوجدان نحو خالق الكون والحياة.
مستمعين الكرام، الصلاة هي العبادة الأولى في مقام الأهمية، وهي وصية الأنبياء لقومهم وللناس. فهذا لقمان الحكيم يوصي ابنه بالصلاة: يا بني أقم الصلاة. وذلك عيسى بن مريم عليه السلام يقول وهو في المهد: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهذا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قرة عيني في الصلاة، الصلاة وجه دينكم، والصلاة تعلم الإنسان التواضع.
وبالصلاة يوزن الناس ويعرفون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة ميزان، فمن وفى استوفى. إن الوقوف 5 مرات بين يدي الله تعالى والتضرع والخشوع والخضوع له هي عملية تطهير للنفس، فيها يتخلص الإنسان من أوزار الذنوب ويشعر بتجديد النشاط وزيادة الحيوية.
الصلاة هي العبادة الوحيدة التي لا يسقط تكليفها في أي حال، سواء كان الإنسان في مرض أو غرق أو حرب. الصلاة هي مظهر عبودية الإنسان لخالقه وربه وإلهه، ورفض الانقياد للظالمين والطواغيت. الصلاة هي العبادة التي لم يغفل عنها أولياء الله حتى في أشد ساعات المحنة.
الصلاة هي العبادة التي يعشقها عباد الله وينأى عنها أعداء الله، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة سلاح ضارب يفتك بالشيطان وأوهامه وأحلامه. الصلاة عزيزي المستمع انسجام مع الكون، وتضامن مع الطبيعة، وتضامن مع الحياة، إذ يقف الكون كله وما فيه عابدا لله وساجدا ومسبحا له.
مستمعينا الأفاضل، نجد في موقف الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وهو في ميدان حرب صفين من الدلائل والإشارات البالغة على أهمية الصلاة وقيمتها ما يغني عن البيان. ففي أشد ساعات الحرب وأفظع أهوالها بحثوا عن الإمام فلم يجدوه، ثم رأوا الإمام قائما يصلي صلاة الليل، فتقدم إليه أحد القادة وقال للإمام: أهذا وقت الصلاة؟ نحن في حرب. قال الإمام: على ما نقاتلهم إذن؟ والحسين عليه السلام صلى والسهام تترى حوله. وفي زيارة سيد الشهداء نقرأ هذه الفقرة: أشهد أنك قد أقمت الصلاة.
إن القلب عزيز المستمع وهو يعيش ذكر الله وهو يستغيث في حالات القلق والشدة والمشكلات، يسبح في بحر من الطمأنينة والسكينة والغلبة على عقد الحياة ومصاعبها. لهذا نقرأ في القرآن الكريم هذا الأمر: استعينوا بالصبر والصلاة. إن ترك الصلاة عمدا هو الحد الفاصل بين الإسلام والكفر، إذ لا قيمة ولا وزن لمن يزعم أنه مسلم وهو قاطع علاقته وارتباطه مع الله. وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قوله: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. الصلاة هي ميدان الاتصال بالله، هي وفادة على الله، إنها ميدان قطع الصلة بكل شيء سوى الله.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى ختام حديثنا في برنامج معراج المؤمن، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى من البرنامج. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علمتني معنى الحياة، أنت الذي للإعتناء زورتنا جاء، أنت الذي علمتني معنى الحياة، أنت الذي للإعتناء زورتنا جاء. تعلمتني معنى الحنان والرأفة في العنفوان، علمتني معنى الحنان والرأفة في العنفوان. أنت الذي